السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده له الحمد كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنة واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فكنا قد قرأنا أول سورة المائدة ونواصل إن شاء الله تعالى في قراءتها وقراءة ما ذكر الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب التفسير مما يتعلق بتفسيرها وبيان معناها، فنسأل الله العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل عملنا كله صالحا وله خالصا ولا يجعل فيه لأحد نصيبا، اللهم آمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
ذكر الله تعالى في سورة المائدة في أولها الأمر بالوفاء بالعقود، وهذا شامل لكل ما يكون بين الناس من التعاقدات، كما أنه شامل أيضا لما جعله الله تعالى من الحقوق والعهود بينه وبين عباده من إقامة شرعه. ولذلك بعد أن أمر بالوفاء بالعقود بين جملة من المباحات والمحرمات، فهي مما عهده الله تعالى لعباده أن يقوموا لله تعالى فيه على الوجه الذي أمر به سبحانه وبحمده ابتغاء مرضاته. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. بعد ذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، لا تحل أي لا تستبيح ولا تذهب حرمة شعائر الله، ولا تذهب حرمة شعائر الله، وشعائر الله هو كل ما أمر الله تعالى باحترامه، فشعائر الله هي أعلام دينه، وهي كل ما جعل الله له منزلة وحرمة ومكانة، سواء كان ذلك زمانا كرمضان وأشهر الحج والأشهر الحرم، أو كان ذلك مكانا كمكة البلد الحرام والبقاع المباركة كالمساجد التي جعلها الله تعالى لذكره وشكره، فإن حقها أن تصان فهي من شعائر الله، أو كان ذلك في الأشخاص كالأنبياء والرسل والملائكة والصالحين وعباد الله المتقين، فهؤلاء لهم حرمة يجب أن تصان لحق الله تعالى، والله يغار على أوليائه وعباده، ولذلك قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وقال سبحانه في الحديث الإلهي من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومن شعائر الله التي يجب أن تصان وتحترم أيضا الأحوال التي يكون عليه الإنسان، فإن حاله قد تقتضي تحريما، ومنه ما أشارت إليه الآية في قوله تعالى ولا آمين البيت الحرام، أي ولا قاصدين البيت الحرام، فإن هذه حال تستوجب صيانة فاعلها، فهي حال تقتضي التحريم وتقتضي الاحترام وتقتضي الصيانة لأجل ألا يكون ذلك مفضيا إلى قطع السبيل عن البيت الحرام في زمن كان فيه الأذى وقطع الطريق والتسلط على الناس شائعا منتشرا بين الخلق. فقوله تعالى لا تحل شعائر الله هو أمر بحفظ حرمات الله، حفظ ما أمر الله تعالى بحفظه مما جعل له مكانة زمانا كان أو مكانا أو شخصا أو حالا. وقد مثلت لكل واحد من هذه الأمور بما يتضح به معنى شعائر الله، وقد تكون شعائر الله أفعال كالأذان، فالأذان من شعائر الله، فإذا استهزأ به أحد أو استخف به أحد كان ذلك من إحلال شعائر الله التي أمر الله تعالى بصيانتها واحترامها. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله أمر بتعظيم ما عظم وصيانة ما جعل له حرمة ومكانة. قال ولا الشهر الحرام، هذا مثال من أمثلة شعائر الله التي تجب أن تصان، وهو زمان، وهو الشهر الحرام، والمقصود بالشهر الحرام الأشهر الحرم، وهي أربعة: شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر المحرم، وهذه ثلاث متواليات، وشهر رجب الذي بين جمادى وشعبان، فهذه كلها من الأشهر الحرم التي تندرج في قوله تعالى ولا الشهر الحرام. ثم قال ولا الهدي، أي ما يهدى إلى البيت الحرام لا تحلوه بالاعتداء عليه، وهذه حال في بهيمة الأنعام توجب احترامها وصيانتها مع أنها بهيمة، لكن لما كانت سيقت لتعظيم الله والتقرب إليه صارت لها منزلة ومكانة. ولا الهدي، والهدي هو كل ما يهدى إلى البيت الحرام، سواء كان مما يجلب من خارج البيت الحرام إلى داخله، أو كان مما يشترى في داخل الحرم لأجل التقرب إلى الله تعالى بذبحه. والهدي يرتبط في ذهن كثير من الناس بالحج، ولا شك أن الهدي من أعمال الحجاج المتمتعين والقارنين على وجه الوجوب والاستحباب للمفردين، لكن الهدي يكون في الحج ويكون أيضا في العمرة ويكون في غير حج ولا عمرة بل ولا مجيء للبيت الحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث هديه كما تقول عائشة وهو في المدينة حلال لم يحرم منه شيء، يعني باق على حاله صلى الله وسلامه عليه، لكن يبعث بالهدي ليذبح في الحرم تقربا إلى الله عز وجل ونفعا لساكن هذا البلد الحرام، فهذا كله داخل في الهدي، فالهدي يكون في الحج وفي العمرة ويكون أيضا في غير حج ولا عمرة، وذلك في السنة كلها ليس مخصوصا بزمان دون زمان. قال ولا القلائد، وهذه حال أيضا تميز الهدي، الهدي قد يكون مقلدا بمعنى أن يوضع له قلادة تميزه بأنه هدي وقد لا توضع له قلادة، فالله تعالى أولا ذكر الهدي على وجه العموم ليشمل ما قلد من الهدي، يعني ما جعل عليه علامة في عنقه أو غير ذلك من مواضع العلامات أو لم تجعل له علامة، ثم خص ما كان مقلدا أي ما جعلت فيه علامة وشعار تدل على أنه هدي لأنه أظهر في قصد التقرب، ولذلك زاد احتراما فخص بالذكر، فقال تعالى ولا القلائد، وهذا من باب عطف الخاص على العام. ثم بعد ذلك بعد أن ذكر حرمة ما يتقرب به إلى الله عز وجل ببعثه إلى البلد الحرام ليذبح، قال ولا آمين البيت الحرام. لماذا قدم ذكر البهائم على ذكر السائقين وهم آمو المسجد الحرام قاصدوا المسجد الحرام؟ الجواب على هذا أن الهدي أعم من أن يكون في قاصد للمسجد الحرام أو لا، فقد يبعثه من لم يأتي المسجد الحرام، ولذلك ذكره لأنه يكون من قاصد المسجد الحرام ومن غير قاصده. ثم إن آم المسجد الحرام قاصد المسجد الحرام قاصد البيت الحرام قد يكونون مهدين وقد لا يكونون مهدين، يعني قد يكون معهم هدي أتوا به وقد لا يكون معهم هدي، فذكرهم على وجه الاختصاص بعد ذكر ما يبعث إلى البيت الحرام من القربات، قال ولا آمين البيت الحرام، والبيت الحرام هو الكعبة المحرمة المشرفة التي أضاف الله تعالى إلى نفسه في قوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت، رب هذا البيت صاحب هذا البيت، وهو الذي صانه وحرمه وقذف في قلوب الخلق محبة المجيء إليه، وهو الذي رعاه وحرمه قدرا ثم حرمه شرعا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، قولوا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا هذا ليس قيدا لقوله تعالى ولا آمين البيت الحرام، لأن الابتغاء شيء لا يمكن أن يطلع عليه، ولكن هذا تفسير وتعليل للحكم في قوله ولا آمين البيت الحرام. أما المقاصد وهي ما حوته القلوب فهذا لا يعلمه إلا الله جل في علاه، لكن ظاهر الحال أن من جاء ملبيا فإنما جاء يبتغي فضلا من الله ورضوانا، فضلا من الله أي إحسانا وعطاء زائدا، ورضوانا أي أن يحل عليه رضوانه، وهذا يدل على أن قصد البيت الحرام من أسباب وطرق تحصيل الفضل والرضوان، فإن من طرق تحصيل فضل الله ورضوانه أن يقصد هذا البيت، أن يأم البيت الحرام يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، فسيدرك من الله تعالى فضلا وسيدرك من الله جل وعلا رضوانا. ثم قال تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، عاد إلى ما ذكر في قوله غير محل الصيد وأنتم حرم، حرم الله تعالى الصيد على المحرمين ومن في الحرم، ثم عاد لبيان متى يحل الصيد، قال وإذا حللتم فاصطادوا أي إذا حللتم بقضاء مناسككم وكذلك بالخروج من الحرم فاصطادوا، أي فيحل لكم الاصطياد. الأمر هنا للإباحة والإذن. قال ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الآية قول ولا يجرمنكم أي لا يحملنكم ولا يغرينكم بغضكم لقوم. شنعان يعني بغض. لا يحملنكم بغض قوم وكرههم على أن تميلوا عن العدل إلى الظلم، فإن البغض لا يسوغ لك أن تظلم أو أن تعتدي أو أن تبخس، فإن المطلوب من المؤمن أن يكون عادلا قاصدا الحق في الغضب والرضا، فإن ذلك هو الميزان القسط الذي أمر الله تعالى به ورسوله. قال تعالى ولا يجرمنكم أي لا يحملنكم شنآن قوم كرههم وبغضهم لأجل ما كان منهم من الصد عن المسجد الحرام أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. بعد ذلك عاد إلى أمر ينتظم به صلاح الدين والدنيا وتستقيم به الأولى والآخرة. قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تعاونوا أي ليعن بعضكم بعضا، والإعانة هي المساعدة وهي بذل الوسع في إنجاز أمر وإصلاح حال لمن يحتاج إلى ذلك. قال جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى. البر هو الصلاح والعمل الصالح، والتقوى هو اجتناب ما حرم الله تعالى. هذا أجود ما قيل في معنى البر والتقوى. البر فعل الطاعات والتقوى ترك المحرمات. فأمرنا الله تعالى بأن يعين بعضنا بعضا على فعل الطاعات وعلى ترك المحرمات بشتى صورها وصنوفها. وقيل إن البر والتقوى هذا من باب عطف العام على الخاص، والأقرب والله تعالى أعلم أنه في مقام الاقتران يكون البر فعل الطاعات والخير، والتقوى والبر معنى واسع يشمل كل ما أمر الله تعالى به من الصالحات الظاهرة والباطنة. إذا أردت أن تعرف ماذا يعني البر فاقرأ قول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. كل هذه أعمال إيش؟ أعمال إيش؟ أعمال قلبية. كل هذه أعمال قلبية، فبدأ بذكرها وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، هذه أعمال جوارح. فبدأ بأعمال القلوب، وكل ما ذكره الله تعالى مما يتعلق بالبر الذي بينته الآية هو من الأعمال الصالحة من فعل الخير. فقوله تعالى وتعاونوا على البر يعني على كل فعل صالح، على كل عمل طيب من الواجبات أو من المستحبات كإقام الصلاة والندب إلى الخيرات بشتى صورها، أداء الفرائض، الاشتغال بالصالحات والتطوعات، كل ذلك من البر. وأما التقوى فالمقصود بالتقوى ترك المحرم من العقوق وشرب الخمر والزنا والنظر المحرم، وقبل ذلك الشرك والبدعة والنفاق وما إلى ذلك من سائر الأعمال التي حرمها الله تعالى. ثم قال تعالى ولا تعاونوا، أمر بالتعاون على شيء ونهى عن التعاون على أمر. قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإثم هو ما كان من المخالفة بترك ما يجب. الإثم ما كان من المخالفة بترك ما يجب. وأما العدوان فهو مخالفة بفعل ما لا يجوز. ترك ما يجب هذا إثم، كان يترك الصلوات ويحبس الزكاة ويعق والديه ويسيء إلى جاره ويغش في بيعه، كل هذا ترك لما يجب من البر وفعل الطاعات وما إلى ذلك مما جعله الله تعالى سببا للوصول إلى الخير. وأما العدوان فهو فعل ما لا يجوز، فعل ما لا يجوز، مثل الغش أنا مثلت به لترك ما يجب في أداء الأمانة، لكن هو في الحقيقة مما يكون عدوانا، والشيء قد يكون عدوان وقد يكون إثم فيشترك فيه الوصفان. المقصود أن الإثم المقصود به إيش؟ ها، ترك ما يجب. وأما العدوان الذي نهانا الله تعالى عن التعاون عليه فهو فعل ما لا يجوز. قال الله تعالى إن الله واتقوا الله بعد ذلك الأمر بالتعاون على ما أمر وترك التعاون على ما نهى بكل صوره، قال واتقوا الله يجعل بينكم وبين عذاب الله وقاية بامتثال ما أمر جل في علاه وترك ما نهى عنه وزجر. إن الله شديد العقاب، أي عقابه شديد، وهذا يتطلب أن يبذل المؤمن جهده في أن يجعل بينه وبين هذا العقاب وقاية. الآن إذا جاءك هواء حار من نافذة، سواء من نافذة سيارة أو من نافذة بيت أو من أي مكان، ماذا تصنع؟ تغلق النافذة حتى تتوقع السموم وما يأتيك من حرارة التيار، وهذا وقاية. هذا 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 الإغلاق للنافذة هو وقاية، جعلت بينك وبين ما تكره من تيار حار وقاية. فكذلك فيما يتعلق بعذاب الله الشديد، تقوى الله فيه أن تجعل بينك وبينه وقاية. كيف تجعل بينك وبينه وقاية؟ أن تفعل ما أمرك الله تعالى به وتترك ما نهاك عنه رغبة فيما عنده وخوفا من عقابه. ثم بعد ذلك عاد لذكر محرمات ومأمورات، فقال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. هذا استثناء عائد إلى الجميع، إلا ما كان مذبوحا لغير الله فهو عائد. بعض العلماء يقول إلا ما ذكيتم يعود على ما أكل السبع، والصواب أنه عائد إلى كل ما يصلح أن يعود إليه مما تقدم. فالميتة لا يصلح أن يعود عليها، لأن الميتة ما يمكن ذكاتها، والدم كذلك، ولحم الخنزير كذلك، وما أهل لغير الله به كذلك، لأنه قد ذبح لغير الله. لكن من قوله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، هذا عائد إلى المذكورات من قوله والمنخنقة فما بعدها. والميتة هي كل ما مات من الحيوان حتف أنفه، يعني من غير فعل، حتف أنفه من غير تسبب في موته. ويمكن أن يكون أيضا ملحق يلحق به ما لم يذكر اسم الله عليه أو ما لم تتوافر فيه شروط الذكاة الشرعية. قال والدم، هنا المقصود بالدم بالإجماع الدم المسفوح، الدم المسفوح. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا. وما هو الدم المسفوح؟ الدم المسفوح هو الذي يخرج عند ذبح البهيمة أو نحرها، الدم الذي يخرج عند ذبح البهيمة أو نحرها. واحد. اثنين، كل دم يخرج من الحيوان الذي يؤكل لحمه حال الحياة فهو دم مسفوح. إذا انجرحت عندك معزة أو انجرح عندك بعير أو انجرحت عندك بقرة وخرج منها دم، هذا الدم دم مسفوح، يدخل في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. قال تعالى إذن الدم المسفوح نوعان، ما يخرج من البهيمة عند ذبحها، والثاني إيش؟ ما يخرج من بهيمة الأنعام أو ما يحل أكله من من الحيوان في حياته. قال ولحم الخنزير، والخنزير حيوان معروف، ولحمه وكل أجزائه مما حرمه الله تعالى على أهل الإسلام. طيب لماذا ذكر اللحم ولم يذكر الشحم؟ الجواب لأن المقصود الأعظم من الحيوان لحمه، فإذا حرم أطيب ما فيه وهو اللحم فتحريم بقيته من باب أولى. فذكر اللحم هنا ليس قصرا للحكم عليه، بل هو شامل لكل ما يكون من أجزاء الخنزير. قال وما أهل لغير الله به. إيش معنى وما أهل لغير الله به؟ الإهلال هو رفع الصوت بشيء. الإهلال أصله في لغة العرب رفع الصوت، ومنه إهلال الحاج والمعتمر، إهلاله رفعه الصوت بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، هذا إهلال بالتلبية. وسبب تسمية رفع الصوت بالإهلال أنهم كانوا إذا تراءوا الهلال فرآه أحد رفع صوته بالإخبار، رأيت الهلال، رأيت الهلال، فصار رفع الصوت إهلالا. فقوله تعالى وما أهل لغير الله به أي وما رفع ذكر غير الله عند ذبحه باسم المسيح، باسم النبي، باسم الملك الفلاني، باسم الجن، هذا كله أهل لغير الله به. فكل من ذكر غير الله على الذبيحة أو عند الذبح فإنه أهل لغير الله، وهذه الذبيحة ذبيحة شركية لا تحل بالاتفاق، لا خلاف بين العلماء أن ذلك لا يحل ولا يطيب ولا يجوز أكله لأنها ذبيحة شركية، وهو من الشرك، لأن الله تعالى تعبدنا بأن نذكر اسم من على ذبائحنا، ها باسم من؟ اسم الله جل وعلا. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فذكر اسم الله على البهائم التي يحل أكلها مما يطيبها وهو عبادة وقربة لله، فإذا ذكر اسم غيره ما كائنا من كان، كان ذلك من صرف العبادة لغير الله، وهو شرك يخرج عن الملة. ولذلك يجب على المؤمن أن يحذر هؤلاء الدجالين الذين يزينون الذبح لغير الله، إما بذكر أسماء مخلوقين أو بذكر غير اسم الله تعالى على الذبيحة، أو بقصد حتى ولو لم يذكر الاسم أن يقصد غير الله، كان يقول له إذا أردت أن يطيب ولدك، إذا أردت أن ينفك عنك السحر، إذا أردت أن يذهب تذهب عنك العين فاذبح للولي الفلاني، اذبح للجني، اذبح عند القبر الفلاني تقربا إليه. كل هذا من أعمال الشرك، وهو مما أهل لغير الله به. يحرم هذا اللحم لأنه خبيث، وقد وقع صاحبه في موبقة من موبقات الإيمان ونواقضه، قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيح من حديث علي لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن هو الطرد عن الرحمة والحجب للفضل والإحسان. قال تعالى والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. هذه المذكورات يجمعها معنى واحد، وهي أنها حيوانات شارفت على الهلاك، أوشكت أن تكون ميتة، روحها في سياق الخروج، فإذا أدركها وفيها روح مستقرة، حياة مستقرة، وذكاها طابت، ما صارت من إيش؟ من الميتة. وإذا فاتت المنخنقة أو الموقوذة أو المتردية فماتت، خرجت روحها قبل أن يدركها بالذكاة الشرعية، فإنها تفوت وتكون ميتة، فتدخل في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. بعد هذا قال إلا ما ذكيتم، ثم قال وما ذبح على النصب. خطورة الشرك يا أخواني أنه يفسد، حتى إذا ذبح الإنسان شيئا لله وذكر اسم الله لكنه في مكان يعبد فيه غير الله فسد، لا يؤكل. لذلك قال الله تعالى وما ذبح على النصب، أي حرم عليكم ما ذبح على النصب. وما ذبح على النصب أي ما ذبح في أماكن يذبح فيها لغير الله، سواء كان الذابح يريد الله أو يريد غيره، فإن الذبح على النصب مما يمنع طيب الذبيحة ويسيرها من المحرمات. وفي حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا، إبل ينحر، إبل يتقرب بالنحر، نذر، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. بوانة اختلف في مكانها، قيل منطقة بين مكة والمدينة، وقيل منطقة في جهة شمال المدينة، وقيل غير ذلك. المهم أنه مكان، بغض النظر وين هذا المكان، أين هذا المكان لا يهم، إنما نذر أن يذبح إبلا ببوانة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ الاحتياط للشرك، الاحتياط للتوحيد والحذر من الشرك، هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. طيب، هذا سؤال سلم به السائل من إشكالية تمنع من الذبح، أن يكون فيه ذبح لغير الله، فكل مكان يذبح فيه لغير الله لا تذبح فيه ولو نذرت، فإنه نذر محرم. الثاني: هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ يعني هل يأتيها الناس في يوم من الأيام في السنة يعودون هذا المكان ويتقربون بالمجيء إليه في هذا اليوم في العام أو كل فترة؟ قالوا لا. قال: أوفي بنذرك. أذن له أن يوفي بنذره لما سلم المكان من أن يكون موضعا للشرك أو موضعا لعيادة وأعياد أهل الشرك والكفر. وهذا معنى قوله تعالى: وما ذبح عن النصب. القرآن كله في تحقيق التوحيد وبيان حقوقه وما ينبغي الحذر منه. والآن بعض الناس إذا قلت له، يعني تكلمت عن شيء مما يتعلق بالتوحيد في الذبح لغير الله أو النذر لغير الله، قال: هذه موضوعات معروفة ومستهلكة. يا أخي، الرسل من نوح إلى خاتمهم محمد كلهم يدعون الخلق إلى عبادة الله وحده، وهذا لأن الشرك يدب إلى القلوب من طرق عدة وبأوجه مختلفة، منها ما هو علني ومنها ما هو خفي. ولذلك من أهم ما ينبغي أن ينبه إليه الناس أن يحققوا العبودية لله وحده لا شريك له، وأن يجتنبوا كل ما ينقض توحيدهم، سواء كان قوليا أو كان عمليا أو كان اعتقاديا، سواء كان مما يزيل التوحيد وينقضه، أو كان من الوسائل والطرق التي تفضي إلى نقض التوحيد ونقصه. ولهذا ينبغي الحذر. وانظر هذا السياق القرآني ذكر ما يتعلق بالذبائح الشركية في موضعين، فقال تعالى: وما أهل لغير الله به، ثم عاد قال: وما ذبح على النصب، ثم قال: وأن تستقسموا بالأزلام، ذلكم فسق. فسق أي خروج عن الطاعة ووقوع في المحرم. بعد ذلك قال تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. اليوم يوم كمال الشريعة وتمام ظهور الملة وظهور النبي صلى الله عليه وسلم. يئس الذين كفروا من دينكم. من الذين كفروا؟ هم أولئك الذين يسعون في الصد عن سبيل الله ويريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. هؤلاء في قلوبهم من اليأس والقنوط من إلغاء هذا الدين وإزالته، ما ذكره الله تعالى في قوله: اليوم يأس الذين كفروا من دينكم. فقد قذف الله في قلوبهم اليأس، فلا طمع لهم في أن يعدموا الإسلام ويزيلوه بالكلية، لكنهم يجتهدون في إخراج من استطاعوا من أهل الإسلام من الظلمات إلى النور، من النور إلى الظلمات، يخرجونهم من الهدى إلى الضلال. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هذا عملهم، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. فهم يجتهدون في هذا، لكنهم قد قنطوا من أن يحجبوا هذا النور الذي عم البشرية. وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا تزال طائفة من أمته صلى الله عليه وسلم بالحق ظاهرة غالبة لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. واليأس هنا يشمل اليأس من أن يذهبوا به، واليأس من أن يجدوا فيه ما يعاب أو ينتقص. فإن الله تعالى كمل هذه الشريعة كما سيأتي في الآية في تتمة الآية، فقد قال الله تعالى في بيان أوجه اليأس: فلا تخشوهم واخشوني، أي لا تخافوا كيدهم ولا مكرهم، مهما عظم مكرهم وكيدهم. فقد قال الله تعالى: الذين كفروا ينفقون أموالهم، ليش؟ ليصدوا عن سبيل الله. ما الذي سيجري؟ فسينفقونها، وما هي العاقبة؟ ثم تكون عليهم حسرة، والنهاية ثم يغلبون في الدنيا. وأما الآخرة: والذين كفروا إلى ربهم، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. خسروا الدنيا والآخرة، لا فوز ونصر في الدنيا ولا نجاة في الآخرة. ولا يغرنك ما مشهد أو حقبة زمنية معينة. فالذي ينظر إلى حال المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد يقول: ذهب الإسلام، لأنهم قتلوا 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وشجوا رأسه وكسروا رباعيته وأصابوا منهم ما أصابوا. فالذي يقف على مقطع أو مشهد أو حقبة تاريخية معينة ويحكم على الآيات من خلالها فهو غير سديد في حكمه، بل الله العليم الخبير الذي هو على كل شيء شهيد قال: ولا يخلف الميعاد جل في علاه. وقوله أصدق قول: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. ومن أسباب يأسهم كمال هذا الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتفضل الله على الأمة بثلاثة أمور: الأول كمال الدين، الثاني تمام النعمة، الثالث الرضا جل وعلا عن الشرائع التي تضمنتها هذه الملة وهذا الدين القويم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فجمع الله تعالى هذه الخصال الثلاثة أو هذه الشهادات الثلاثة: الكمال وإتمام النعمة والإخبار بالرضا عن هذا الدين. ثم عاد إلى أصل المسألة التي بدأ بها الآية: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمقودة إلى آخره. قال: فمن اضطر إلى ما سبق تحريمه. فمن اضطر أي حملته الضرورة على أن يأكل شيئا من ذلك، والضرورة هي أن لا يجد سد حاجته التي تحفظ حياته إلا من هذه المذكورات. فإذا بلغ الأمر إلى هذا الحد، هذه الضرورة، أن لا يجد ما يحفظ حياته إلا بالأكل من هذه المحرمات. قال تعالى: فمن اضطر في مخمصة، يعني مجاعة، غير متجانف للإثم، يعني غير قاصد الوقوع في الإثم ولا مريدا للتورط فيه، فإن الله غفور رحيم. وهذا من فضل الله، غفور يمحو السيئات ويتجاوز عن الخطايا ويصفح ويستر جل في علاه، هذا المغفرة. وأما الرحمة فهي أنه يوصل جل وعلا كل بر وخير وإحسان إلى عباده المؤمنين إذا تعرضوا لمغفرته ورحمته جل في علاه. نقرأ ما قال الإمام البخاري رحمه الله في هذه الآية:
باب قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. قال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن قيس عن طارق بن شهاب قالت اليهود لعمر رضي الله عنه: إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم حيث أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت يوم عرفة، وإن والله بعرفة. قال سفيان: وأشك كان يوم الجمعة أم لا؟ اليوم أكملت لكم دينكم.
هذا بيان أن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم. قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم هو جزء آية، هو جزء آية. يقول طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه: قالت اليهود ولم يبين من هو، وجاء في بعض الأخبار أنه كعب الأحبار قبل أن يسلم، وقد أسلم كعب الأحبار في زمن عمر، كان يهوديا وحبرا من أحبارهم، أسلم في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. قال لعمر في زمن خلافته: إنكم تقرؤون آية، لو نزلت فينا يعني اليهود لاتخذناها عيدا، أي لجعلنا ذلك اليوم عيدا نظهر فيه من شكر الله والفرح والسرور وألواع عن الطاعات والقربات ما يتناسب مع هذه المنة والمنحة العظيمة التي حبانا الله تعالى إياها. قال عمر رضي الله تعالى عنه، الرواية هذه لم يذكر أنه سأله ما يريد أي آية، لكن في رواية أخرى سأله أي آية تلك، فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقال عمر رضي الله تعالى عنه في جواب مسدد: إني لا أعلم حيث نزلت، حيث أي المكان الذي نزلت، حيث نزلت يمكن أن يكون الحال التي نزلت فيها، وأين نزلت أي والموضع الذي نزلت، وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت أي أين مكانه وما هي حاله. أنزلت يوم عرفة وأنا والله بعرفة، أنزلت يوم عرفة في ذلك اليوم المشهود الذي هو من أعظم أيام النبي صلى الله عليه وسلم في اجتماع الناس وتلقيهم عنه، فإنه لم يشهد مجمعا أعظم من المجمع الذي كان في يوم عرفة، فقد جمع الله له القلوب وجاء مكة حاجا في جمع غفير عظيم لم يشهد التاريخ في ذلك الزمان نظيرا له. يقول جابر: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لخمس بقينا من ذي القعدة، يعني أواخر ذي القعدة قبل النهاية بخمسة أو بخمسة أيام أو ستة أيام، بخمس ليال أو ست ليال. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصف جابر، يقول: فنظرت بين واجتمع له خلق كثير، يقول فاجتمع له خلق كثير، فنظرت ما بين يديه مد بصري يعني منتهى ما أرى من راكب وماشي، وعن يمينه مثل ذلك صلى الله عليه وسلم، وعن يساره مثل ذلك، يعني نهاية الأفق البصري يرى ناس، الذي يمشي والذي يركب كلهم خرجوا، ومن خلفه مثل ذلك. وهذا مشهد لم تعرفه العرب عبر المحفوظ من سيرها وزمانها، فقد اجتمع له ما يزيد على 100,000 صلوات الله وسلامه عليه في زمان الناس يأتون على أقدامهم ويتحملون من المشاق ما يتحملون، وعلى مراكب يسيرة من الإبل ونحوها، كل ذلك ليأخذوا عنه صلى الله عليه وسلم ويتلقوا عنه هذا النسك العظيم. فنزلت عليه في هذا المجمع. عمر هل أجاب الرجل؟ هل أجاب اليهود فيما قالوا؟ أجاب بأن هذا اليوم يوم عيد عند أهل الإسلام، فإنه في يوم عرفة الذي يتعبد فيه عموم المسلمين بأنواع القربات لله عز وجل، فالحجاج يتقربون إلى الله بأعظم أركان الحج، الحج عرفة، وغير الحجاج يتقربون إلى الله تعالى بألوان القربات من الطاعات والصيام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فهو عيد، يوم عظيم يشكر فيه الله تعالى على هذه المنة والمنحة العظيمة التي تفضل بها على أهل الإسلام. فعمر يعني قال: لن تسبقونا إلى فضيلة، نحن نعلم أين نزلت وحيث نزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نزلت، يعني ضبطنا ذلك ضبطا مؤكدا لا يفوت منه شيء. وهذا من رحمة الله بهذه الأمة ومن سبقها لغيرها من الأمم، فهي سباقة إلى كل بر وخير. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.